السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه حق الصيام والقيام. وبين يدي رمضان نقف مع هذه الوقفات ونتأمل في هذه المسائل والأحكام المتعلقة برمضان والصيام. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية أصل في وجوب الصيام. كتب أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم أي كما فرض على الذين من قبلكم، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وكتب أي فرض. ومن أنكر وجحد وجوب الصيام كفر، إلا أن يكون جاهلا، إلا أن يكون جاهلا. وقول الله جل وعلا كما كتب على الذين من قبلكم تسلية للصائمين، إذ إنهم ليسوا بمفردهم في هذا السبيل، فقد تقدمتهم وسبقتهم أمم في ذلك، فهم في طريق مسلوك من قبلهم. وقوله لعلكم تتقون فيه إشارة إلى العلة والحكمة التي من أجلها شرع الله عز وجل الصيام، وهي تحصيل التقوى. والتقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل والقناعة بالقليل. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله، عافانا الله وإياكم. وقوله سبحانه أياما معدودات فيه بيان تيسير هذه الشريعة، فما هي إلا أيام قليلة معدودة بالنسبة لأيام السنة كلها. والناس عند استقبال رمضان تتفاوت مراتبهم وموازين أعمالهم ونظراتهم إلى الصيام. فمنهم من ينظر إلى الصيام على أنه فرصة وغنيمة يسعد بقدوم شهر رمضان، ولسان حاله يقول: أهلا وسهلا مرحبا شهر الصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فهذا الصنف من المؤمنين يفرحون بقدوم رمضان، لأنهم أولا تعودوا على الصيام قبل رمضان، ولأنهم يعلمون أن امتناعهم عن اللذات والشهوات في الدنيا يعطيهم الله عز وجل ثواب ذلك أعظم وأعظم في الآخرة، ويعلمون أن رمضان أعظم مواسم الخير، فيغتنمون الزمان في الصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر والتوبة والدعاء والاستغفار. فمن أدرك رمضان فلم يخرج مغفورا له فأبعده الله، فهم يفرحون بقدوم رمضان. والصنف الثاني من الناس الذين يستثقلون الشهر ويستعظمون مشقته، وذلك لأنهم اعتادوا على الملذات والشهوات والمعاصي والمنكرات، فإذا جاء رمضان حرمهم من تلك الشهوات واستغرقوا أوقاتهم في المعاصي والمنكرات، ولما قدم رمضان هموا بالصيام وخافوا أن تفوتهم تلك الشهوات والمعاصي والملذات التي كانوا يفعلونها. وقد ذكر عن ولد لهارون الرشيد كان فاسقا ماجنا، قال لما ذكر بأن رمضان آت قال: دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر، فلو كان يعديني الأنام بقوة على الشهر لاستعديت قومي على الشهر. لا يريد أن يدخل رمضان ولا أن يقدم هو على رمضان، وكان يريد أن يحارب رمضان حتى لا يدخل. فيقال إن هذا الولد أصيب بمرض أذهب عقله قبل أن يأتي رمضان، عقوبة له وإجابة لتمنيه الشر والسوء عياذا بالله، نسأل الله العافية. وشهر رمضان شهر الصيام، والصيام له فوائد عظيمة وفضائل عديدة، سواء كان الصيام فريضة أو واجبا أو نافلة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، أي وقاية. وروى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. والحديث حسنه الألباني، أي وقاية تقي الصائم من النار عياذا بالله. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يوم واحد. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم وقاية وحماية من الشهوات، والصيام سبيل من سبل الوصول إلى الجنة. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. والصيام سبب من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والصيام كفارة ومغفرة للذنوب. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. من فضائل الصيام أن خلوف فم الصائم أي الرائحة المنبعثة من الفم للصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومن فضائل الصيام أن أجره عظيم لا يعلم حدوده إلا الله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يضع طعامه وشهوته من أجلي. أي سائر الأعمال يتضاعف ثوابها حتى ربما يصل أو تصل المضاعفة إلى 700 ضعف إلا ثواب الصيام. فثواب الصيام لا يعلم حدوده إلا الله عز وجل. أما شهر رمضان وهو شهر الصيام الذي فرض الله عز وجل صيامه، فهذا الشهر له فضائل تخصه، منها أنه شهر القرآن. القرآن أحسن الكلام وهو كلام الله عز وجل، نزل على سيد الأمم والأئمة والأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل على خير أمة أخرجت للناس أمة الإسلام. اختار الله عز وجل له زمان رمضان، فهو زمان فاضل لنزول القرآن فيه، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكلام الله خير الكلام، اختار نزوله في خير الأزمان. وأنزل فيه أي أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان. وقال ابن عباس: إن القرآن نزل جملة واحدة ليلة القدر إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما. وكان ابتداء نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان في ليلة القدر، كما قال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي في رمضان. وقد كان يتحنث ويتعبد في غار حراء، فكان ابتداء نزول القرآن في رمضان على سيد الأنام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل شهر رمضان أنه شهر الصبر، فإن الصبر لا يتجلى ولا يظهر ظهوره في الصيام، وهي عبادة عظيمة، وهي عبادة الصبر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال عدة من أهل التفسير: إنما يوفى الصابرون هنا هم الصائمون. وفي الحديث القدسي الذي تقدم ذكره في الصحيح قول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يذهب كثير من وحر صدره فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود من حديث النمر ابن تولب رضي الله عنه. في شهر رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الجان الشياطين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية السماء، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. في رمضان ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، هي ليلة مباركة. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه بعض الفضائل لشهر رمضان وبعض الفضائل للصيام. وأما الأحكام المتعلقة بصيام شهر رمضان، أول حكم من الأحكام بما يثبت دخول رمضان، يعني كيف نعرف أن رمضان بدأ واستهل ووجب علينا الصيام، إما بإكمال عدة شعبان 30 يوما، أو برؤية الهلال هلال رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. ولا يجوز أن يصوم أحد آخر شعبان على سبيل الاحتياط، فقد قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. وتثبت الرؤية للهلال وبه يحكم بدخول رمضان برؤية عدلين، 2 من المسلمين عدلين، من كما قال عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان، زاد أحمد، مسلمان، فصوموا وأفطروا. وأما أحاديث ورود أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى برؤية واحد، فهي إما لا تثبت كحديث ابن عباس، وإما أنها مؤولة كحديث ابن عمر بوجود شاهد آخر، فليست صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى برؤيته. وهذا القول هو قول مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي في أحوذ قوليه رحمه الله تعالى. والصواب أن لكل أهل بلد رؤيتهم. لكل أهل بلد رؤيتهم الخاصة. فقول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولا يرى إنسان الشهر في غير بلده. وفي صحيح مسلم من حديث قريب أن أم الفضل بنت الحارث، وهي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، بعثت قريبا إلى معاوية بالشام. قال قريب رحمه الله: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان، أي أهل هلال رمضان وهو بالشام. قال: واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، يعني تذاكر الهلال متى، فقال: متى رأيتم الهلال؟ ابن عباس يسأل قريبا وهو بالشام: متى رأيتم الهلال بالشام؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، أي أنا والناس جميعا، وصاموا، وصام معاوية رضي الله عنه. فقال، يعني ابن عباس: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وبصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصوم إذا رأينا الهلال، ونفطر إذا رأيناه، وإذا رآه غيرنا لا نصوم ولا نفطر برؤيتهم. فنصوم برؤيتنا، إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. أما رآه غيركم هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع يشهد بذلك، واقع الناس والدنيا أن الرؤية تختلف من بلد لآخر، وما زال المسلمون يصومون في بلادهم، وكانت وسائل الاتصال في الزمن السابق بطيئة جدا، يعني ربما يصوم قوم في بلد وينتهي الشهر ولم يتصلوا بالبلد الآخر. فالواقع يشهد بأن لكل أهل بلد رؤيتهم، كما لا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومما يجب ويشترط لصحة الصيام النية، والنية هي القصد، قصد القلب وتوجهه إلى العبادة، والحديث في الصحيحين وغيرهما الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بالنية. والنية كما ذكرنا هي قصد القلب وتوجهه إلى العبادة، والنية عمل من أعمال القلوب، فلا يجوز التلفظ بها، لأن التلفظ يقول نويت كذا، هذا كلام غير صحيح. النية كما ذكرنا هي عمل القلب، فلا يجوز إجراؤها على اللسان. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي يصوموا بنية ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة يثيرها الفقهاء: هل يشترط للصيام نية واحدة في أول الشهر، أو لكل ليلة نية منفصلة؟ قولان لأهل العلم، والراجح أن الصيام عبادة، صيام شهر رمضان عبادة واحدة، فتكفي نية واحدة في أول رمضان، كما تكفي نية واحدة في ابتداء الصلاة وهي ركعات متعددة. فابتداء العمل بالنية شرط لصحتها، واستصحاب النية أثناء العمل واجب أو ركن. فابتداء النية أو النية قبل الشروع في العمل شرط، واستصحابها ركن من أركان العبادة. هذا بالنسبة لصيام شهر رمضان. أما صيام النافلة فيجوز إحداث نية الصيام من النهار، لحديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي، أو دخل على بعض أزواجه فسأل عن طعام فلم يجد، فقال إني إذا صائم، أي أحدث الصيام من النهار. والعلماء، جمهور العلماء يقولون أن تكون النية قبل الزوال حتى يستأنف الصيام أكثر الليل أكثر النهار. من الأحكام المتعلقة بالصيام السحور والإفطار، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور فقال: تسحروا فإن في السحور بركة، الحديث في الصحيحين من حديث أنس. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة فارقة بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، كما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ويستحب تأخير السحور أو السحور، وهذا الاستحباب مأخوذ من اسمه، فالسحور هو التسحر وقت السحر، ووقت السحر آخر ساعة من الليل. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ويكون الإفطار على رطب أو تمر أو ماء، لحديث أنس رضي الله عنه كما عند أبي داود وغيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من الماء. حديث صححه الألباني. من الأمور المهم أن يعرفها الصائمون المفطرات. ما هي المفطرات التي تفسد الصيام؟ أولا الأكل والشرب والجماع، كلها تفسد الصيام إذا تعمد الصائم شيئا منها من غير إكراه ولا نسيان. قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح إتيان النساء والطعام والشراب من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي عند غروب الشمس. فمن أفطر بالأكل أو الشرب عمدا فعليه التوبة والاستغفار، وأما من أفطر بالجماع عليه أن يمسك عن الأكل والشرب بقية النهار احتراما للشهر، ولأن هذا الفطر غير مشروع فليس له أن ينتفع بما أفطر، لا يأكل ولا يشرب حتى تغرب الشمس. وثانيا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل لأنه ارتكب إثما عظيما يوجب التوبة والإنابة. وثالثا عليه الكفارة، والكفارة مغلظة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر قد وقع على امرأته في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك. إذن الكفارة هي أن يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فعليه أن يطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تسقط عنه الكفارة. ومن المفطرات بالإجماع الحيض والنفاس بالنسبة للنساء. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وما عدا ذلك مما يذكره كثير من الفقهاء لا يدخل في المفطرات، كالاستقاء أو الحجامة وما في معناها من نقل الدم أو الإبر، سواء كانت إبر مغذية أو غير مغذية، أو قبلة الرجل زوجته أو مباشرتها دون جماع، كل هذه لا تفطر ولا دليل على أنها من المفطرات. من المسائل المهمة معرفة الرخص التي ترخص للصائم أن يأتيها، منها من أكل أو شرب ناسيا فهذه رخصة، فقد أطعمه الله وسقاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولا فرق في ذلك بين صيام الفريضة وبين صيام النافلة، فمن أكل أو شرب ناسيا سواء كان في صيام النافلة أو صيام الفريضة فإنما أطعمه الله وسقاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أصبح جنبا من جماع أو احتلام فإنه يتم صيامه ولا شيء عليه، ولكن يجب عليه أن يغتسل حتى يصلي الفجر في وقتها، ولقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أي أباح له أن يجامع حتى الفجر، فمن أدركه الفجر وهو مجامع لابد أن يكون جنبا، فيصح صيامه وإن كان جنبا في بعض الوقت الذي هو وقت الصيام، لكن يجب عليه أن يبادر بالغسل كما تقدم. وفي الصحيح من حديث صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام من أهله ثم يغتسل ويصوم، ويجوز للصائم أن يستاك طوال النهار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا لا فرق فيه بين الصائم وبين غيره. ويباح للصائم أن يتمضمض ويستنشق من غير مبالغة في ذلك لحديث لقيط بن صابرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ويجوز للمسافر أن يفطر حال فطره، وفطره أفضل من الصيام إن كان الصيام يشق عليه لحديث البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ويجوز للصائم أن يكتحل وأن يضع القطرة في العين وأن يتبرد بالماء، لا يضره ذلك. وكذلك أن ينغمس في الماء وأن يصب على نفسه الماء في نهار رمضان كله، فلا دليل على إفساد الصوم بذلك. ونحب أن ننبه على أخطاء بعض الصائمين. كثير من الصائمين يجتهدون في العبادة في رمضان ويقبلون عليها، فإذا خرج رمضان تركوا العبادة وأهملوها، وصارت أحوالهم في رمضان غير أحوالهم في سائر السنة. والذي أوجب عليهم الصيام وأوجب عليهم الصلاة وأوجب عليهم ذكر الله سبحانه وتعالى وحرم عليهم المحرمات في رمضان هو الذي أوجب عليهم ذلك وحرم تلك المحرمات في سائر أحوالهم. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الصائمين أنهم يصومون عن الطعام والشراب والجماع ويقعون في المعاصي والمنكرات. وفي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكثير من الصائمين تسوء أخلاقهم في رمضان بزعم أن الصيام سبب لسوء الأخلاق، وهذا خلاف ما تقدم من قول الله: لعلكم تتقون. فالصيام سبيل لتحصيل التقوى وليس سبيلا لسوء الأخلاق. فكثير من الناس تسوء أخلاقه إذا صام، وخاصة في آخر النهار الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه أقرب إلى الله عز وجل، لأنه قريب من جنى ثمار الصيام، فتجده يسب ويضرب ويلعن وغير ذلك. فإذا لم وعتب في ذلك قال بعض الناس حوله: يعني لا تؤاخذوه فإنه صائم، وكأن الصائم يباح له أن تسوء خلقه. نسأل الله السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل إني امرؤ صائم يعني يقول ذلك حقا بلسانه، يسمع نفسه حتى يذكر نفسه بأنه في الصيام فلا يجهل، ويذكر الآخر بأنه صائم فلا يجهل ولا يظلم. ومن أحوال كثير من الناس أنهم يتخذون شهر رمضان زمانا للكسل والخمول، مع أن شهر رمضان شهر الصيام والقيام والاجتهاد والقرآن بل والجهاد. فكان سلفنا الصالح شهر رمضان عندهم موسم للجهاد والاجتهاد. وفي رمضان وقعت غزوة بدر الكبرى، ووقع فتح مكة، وكذا وقعت معركة عين جالوت، وفي زماننا هذا العاشر من رمضان حرب المسلمين المصريين اليهود. فشهر رمضان شهر الجهاد والاجتهاد. ومن أخطاء المتحدثين عن الصيام ورمضان أنهم يمدحون الصيام في الجانب المادي من فوائد البدن والشفاء من بعض الأمراض وغير ذلك، وينسون الجانب الروحي والتربوي والأخروي الذي من أجله شرع الله عز وجل الصيام لعلكم تتقون. فتجدهم يقولون الصيام شفاء والقيام علاج للأمراض، فيصوم الصائمون ويقوم القائمون التماسا للمنافع الدنيوية ولا يطلبون المنفعة الأخروية وتحصيل تقوى الله عز وجل. ومن الأخطاء الشائعة في زماننا هذا اجتهاد كثير من الناس في الطعام والشراب، حتى إنهم اتخذوا مطاعم ومشارب خاصة برمضان وتوسعوا في ذلك، مع أن الأصل أن الصيام يهذب النفوس ويجعلها بعيدة عن اشتهاء هذه الأنواع من الأغذية والأشربة التي ربما ادان بعضهم حتى يأتي بأطعمة وأشربة في رمضان، وهذا من المفسدات التي أفسدت كثيرا من الناس في زماننا هذا، فيجتهدون في جلب الأطعمة والأشربة، نسأل الله السلامة. من المسائل المتعلقة بشهر رمضان قيامه، فشهر رمضان شهر القيام كما أنه شهر الصيام. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني تداعى الناس وكثروا حتى امتلأ المسجد ولم يسعهم، حتى خرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، يعني صلاة القيام. وفي السنن بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي سبع ليال، فقام بنا ليلة السابعة حتى مضى نحو من ثلث الليل، ثم كانت الليلة السادسة التي تليها فلم يقمها حتى كانت الخامسة التي تليها، ثم قام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلاتنا، يعني تصلي بنا حتى الفجر. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة. ثم كانت الرابعة التي تليها فلم يقمها صلى الله عليه وسلم حتى كانت الثالثة التي تليها، قال: فجمع نساءه وأهله 27، فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس، قال: فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور أو السحور. قال: ثم لم يقم بنا شيئا من بقية الشهر. وأما بالنسبة لعدد الركعات في القيام فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعات. تقول رضي الله عنها: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله هذا لا يدل على الحصر، لأن بعض الناس يقول لا يجوز أن تزيد على 11 ركعة، ويستدل بهذا الحديث. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فوصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طويلة مع قلة عدد الركعات، فطولها كان يستغرق معظم الليل، بخلاف من يصلي 11 ركعة في ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة أو نحو ذلك. فهو يأخذ بعضا من الحديث ويترك البعض، يأخذ بالعدد ويترك الكيفية التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل كما في الصحيح من حديث ابن عمر قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فقوله مثنى مثنى يدل على تكرار الصلاة. وابن عمر رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث رأى رجلا يطيل القيام والركوع والسجود، فقال: من يعرف هذا؟ قال: رجل أنا. قال: أما إني لو عرفته لأمرته أن يكثر من الركوع والسجود، فإن المرأة إذا قام في صلاته أتي بذنوبه فوضعت بين كتفيه فتساقطت كلما ركع أو سجد. وهذا قول جماهير العلماء من السابقين الصحابة والتابعين والفقهاء، أن صلاة القيام لا حد محدود تقف عنده، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونقل الإجماع على ذلك، أنه لا حد لأكثر الصلاة في صلاة القيام. ومما يتعلق بشهر رمضان العشر الأواخر والاجتهاد فيها. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أو دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. أحيا الليل يعني استغرقه يقظا ساهرا في الصلاة والذكر والقراءة ونحو ذلك، وأيقظ أهله أي أزواجه للقيام معه، وشد مئزره إشارة إلى اعتزال النساء والتفرغ للعبادة والاجتهاد فيها على ما اعتاده في سائر الشهر وفي سائر السنة. وشد المئزر كناية عن الاجتهاد في العبادة، كما يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي اجتهدت له وتفرغت لأجله، كما قال الشاعر: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار. شدوا مآزرهم اعتزلوا النساء واجتهدوا في أعمالهم. ومن العبادات الخاصة في هذه العشر عبادة الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله عز وجل، وهو مستحب بالاتفاق، اتفاق العلماء. قال الإمام أحمد: لا أعلم عن أحد من أهل العلم إلا أنه مسنون. وقال الزهري: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. والاعتكاف فيه سر عظيم، وهو حماية العبد من آثار فضول الصحبة وفضول الكلام وفضول النوم. فالاعتكاف هو إقبال المرء على نفسه خاليا بها مع ربه سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وكان يعتكف تحريا وطلبا لليلة القدر صلى الله عليه وسلم، حتى أدركها ليلة 21، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه قبل غروب اليوم 21، وكان يخرج رأسه وهو معتكف لعائشة وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. واعتكف صلى الله عليه وسلم في شوال قضاء للاعتكاف الذي نقضه لما تركه في رمضان صلى الله عليه وسلم، وورد أن صفية كانت تزوره أو زارته صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أو في معتكفه صلى الله عليه وسلم. من الأحكام التي يجب على الصوام أن يعرفوها هي أحكام القضاء، القضاء لما أفطر من رمضان. فالحائض والنفساء والمسافر هؤلاء يفطرون ويقضون، والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما فإنهما يفطران وعليهما القضاء. والمريض، المرض نوعان، مرض يرجى برؤه فهذا يفطر حال مرضه ثم يقضي، والمرض الذي لا يرجى برؤه وهو ملازم أبدا فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما الكبير الذي أصابه الخرف أي لا عقل عنده فهذا لا صوم عليه ولا صلاة وله وليس مكلفا بأي عبادة. أما إن كان كبيرا وعقله حاضر لم يذهب فهذا له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يفطر ثم يقيم مأدبة يدعو إليها 30 مسكينا يطعمهم قضاء أو كفارة عما أفطر من رمضان. مما يتعلق بشهر رمضان زكاة الفطر، وهذه الوقفة لنا وقفة معها إن شاء الله في نهاية رمضان حتى لا ينسى الناس أحكام زكاة الفطر. ومما ينبغي أن ننبه عليه ونحذر منه كثيرا من المتحدثين عن رمضان مما يتناولونه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وهناك أحاديث مشهورة منتشرة يتناولها الوعاظ والمتحدثون وهي متعلقة برمضان، منها حديث: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إلى خلقه، وإذا نظر الله إلى عبده لم يعذبه أبدا. وهذا حديث موضوع. والحديث الثاني أيضا: إن الله ليس بتارك أحد من المسلمين صبيحة أول يوم من شهر رمضان إلا غفر له. وهذا حديث موضوع. حديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عينيه يوم القيامة. حديث ضعيف جدا، والراجح جواز أو استحباب الاستياك وإن كان صائما. وحديث إذا رأيت، حديث عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. هذا ضعيف أيضا. حديث: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا المعنى ثابت كما تقدم. تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، ويصفد فيه مرض الشياطين. وهذا الجزء صحيح كما تقدم. وفيه: فلا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إلى غيره. هذه زيادة ليس صحيحة. ويغفر لهم في آخر ليلة. هذه زيادة ليست صحيحة كما تقدم. حديث: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. هذا حديث منكر. حديث: صوموا تصحوا. هذا مشهور جدا وهو ضعيف جدا. حديث: من فطر صائما في رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصافحه جبريل، ومن يصافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. قال رجل: يا رسول الله، فإن لم يكن ذاك عنده. قال: قبضة من طعام أو قبضة من طعام. قال: أرأيت إن لم يكن ذاك عنده؟ قال: ففلقة خبز. قال: أفرأيت إن لم يكن ذاك عنده؟ قال: فمذقة من لبن. قال: أفرأيت إن لم يكن عنده؟ قال: فشربة من ماء. هذا حديث ضعيف وهو جزء من حديث سلمان الطويل المشهور الذي يذكره كثير من الوعاظ في أول رمضان. حديث: تسحروا ولو بشربة ماء وأفطروا ولو على شربة ماء. حديث موضوع، لكن عندنا تسحروا فإن في السحور بركة، تقدم هذا صحيح. حديث الصيام جنة ما لم يخرقها بكذب أو غيبة ضعيف جدا. حديث ليتقه الصائم يعني الكحل هذا منكر. حديث المرأتين اللتين قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. هذا حديث ضعيف رواه الإمام أحمد. حديث من أدرك رمضان بمكة فصام وقام وقام ما تيسر له كتب الله له 100,000 شهر رمضان على مضاعفة الأعمال زي الصلاة، 100,000 شهر رمضان فيما سواه، وكتب الله له بكل يوم حملان فرس في سبيل الله وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة. حديث موضوع. حديث من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضي فإنه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضي فإنه لا يتقبل منه حتى يصوم ضعيف. حديث الصائم في عبادة وإن كان راقدا على فراشه ضعيف. حديث عائشة كان لا يمس من وجهي شيئا وأنا صائمة هذا منكر. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم. حديث كان يحب أن يفطر على 3 تمرات أو شيء لم تصبه النار ضعيف، لكن يفطر على تمرات أو رطبات هذا صحيح. حديث من أفطر يوما من رمضان أو في رمضان من غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه ضعيف منكر. يعني إذا أذنب عبد فأفطر بغير رخصة فتاب الله عليه، يعني إن صام الدهر كله لا يكفر عنه، هذا معنى منكر. حديث شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار مشهور جدا وهو حديث منكر. حديث 5 تفطر الصائم وتنقض الوضوء: الكذب والنميمة والنظر بشهوة واليمين الفاجرة، هذا منكر موضوع. حديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوم غدا. هذا رواه أهل السنن وهو ضعيف. حديث: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، منكر بهذه الزيادة أخروا السحور، لكن عجلوا الفطرة صحيح. حديث: إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فاللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ضعيف، ولا يثبت ذكر مخصوص عند الإفطار ولا دعوة عند الإفطار. ومنها حديث: للصائم عند فطره دعوة لا ترد ضعيف. حديث: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم ضعيف. حديث: عرى الإسلام وقواعد الدين 3 عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو كافر، حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. منكر، فلم يقل أحد بقتل من ترك الصيام. حديث: شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر ضعيف. حديث مشهور جدا: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان أو فيشفعان. حديث رواه أحمد والطبراني وهو حديث ضعيف. حديث: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، حديث موضوع. حديث: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ضعيف، لكن المعنى صحيح. حديث: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فعليه القضاء ضعيف، والراجح أنه موقوف على أبي هريرة. حديث: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء ضعيف. حديث: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها أو تكون السنة كلها رمضان، موضوع. ذكرنا هذه الأحاديث المشهورة، هناك بعض الأحاديث الأخرى متعلقة برمضان وهي ضعيفة، لكن هذه المشهورة المنشورة المتداولة على ألسنة كثير من المتحدثين وكثير من الناس، تحذيرا وتنبيها، ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخبر الناس بسر رمضان.